موقع الدرر السنية مرجع علمي موثق على منهج أهل السنة والجماعة بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن في هذه السلسلة أحسن القصص نستعرض بعضا مما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن تلك القصص العظيمة من قصص من سبق، فيها عبرة وعظة، فيها أحكام وفضائل وآداب، فيها تذكرة، وفيها الأخلاق، فيها كيف تكون الدعوة وكيف كانت سيرة الأنبياء. وعرفنا من قصة نوح عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق البشرية خلق على التوحيد. لم تتطور الأديان والمعبودات من عدد كبير إلى أقل، إلى أن صارت معبودا واحدا، كلا، خلقهم أول ما خلقهم على التوحيد. وبقيت البشرية 10 قرون ما بين آدم ونوح كلهم على التوحيد، حتى حصل الشرك في قوم نوح، وذلك عن طريق خدعة إبليسية. فإن إبليس جاء إلى جيل كان فيه 5 من الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فلما ماتوا وسوس إبليس إلى أتباعهم والناس الذين كانوا يتربون على أيديهم أن اعملوا تماثيل لهؤلاء 5 تذكركم بهم، إذا نظرتم إليها تحمستم للعبادة. وإبليس كما قلنا يعمل على النفس الطويل، فلما مات هذا الجيل وجاء الجيل الذي بعده ولم يكن فيهم من يعلم لماذا عملت هذه التماثيل أصلا، مع أن عملها أصلا لا يجوز، ف أوحى إليهم إبليس أن يعبدوها، وهكذا وقع الشرك وتفشى، فأرسل الله نوحا عليه السلام. إذن كما قال ابن كثير رحمه الله، إنما بعث الله تعالى نوحا عليه السلام لما عبدت الأصنام والطواغيت وشرع الناس في الضلالة والكفر، فبعثه الله رحمة للعباد، فكان أول رسول بعث إلى أهل الأرض، كما يقول له أهل الموقف يوم القيامة: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فأول رسول هو نوح عليه السلام، وكان من قبله أنبياء. سلك نوح عليه السلام كما عرفنا سبيل الدعوة في قومه سرا وجهارا وليلا ونهارا في الأحوال المختلفة، وحاول، ولكن لم يستجب له إلا نفر قليل من قومه، ورغبهم ورهبهم، ولكن كان فيهم ملأ وطغاة وكبراء وأهل ثراء وقفوا عائقا في طريق الدعوة، وسفهوه واتهموه بأن الذين اتبعوه بادي الرأي بدون تفكير، وأن معه أراذل الناس، وطلبوا منه أن يعزلهم فلم يستجب لهم، لأن الدعوة بمن يقبل عليها، فإذا أقبل الضعفاء أو الفقراء فهل يطردون؟ لا. ولم يسأل نوح عليه السلام مالا ولا أجرا، وأكد لهم ذلك، وأنه ليس بطارد الذين آمنوا. وهنا نتعلم بأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تؤوي وتحفظ وتحوي وتهتم وتقبل على من أقبل عليها بغض النظر عن سنه ولونه وماله وجاهه. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. واستمرت المناظرات، وفي النهاية قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ولما أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، والنبي الكريم هذا مكث في قوم 950 سنة يدعوهم إلى الله، هذا العمر الطويل ما يرى إلا جيلا كافرا إثر جيل، يوصي بعضهم بعضا بالكفر ولا يرد إلا فاجرا كفارا. فلما أخبره الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، دعا دعوة غضب لله، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهكذا نادى نوح ربه فأجابه الله فقال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. كيف كانت النجاة؟ لقد كانت النجاة بالأمر بصنع السفينة، وهذه السفينة ليست اختراعا من بل البشر، ولا نتيجة تفكير من عندهم، ولكن تعليم من الله. واصنع الفلك، هذه السفينة ذات ألواح ودسر، صنعتها تعليم من الله للبشرية، واستعملتها البشرية بعد ذلك في نقل البضائع ونقل المسافرين ونقل الأحمال العظيمة عبر العالم، وأكثر ما ينقل الآن عبر العالم في البضائع عبر الشحن البحري. من الله كانت في تعليم نوح عليه السلام صنع السفينة، اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، هذا الدليل على أنها صنعة من الوحي، اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. إذن كان هناك مواعدة من الله تعالى لنوح عليه السلام، إذا رأيت تنور أهلك يخرج منه الماء فاعلم بأن الهلاك قد جاء لقومك، فاركب السفينة أنت ومن معك واحمل فيها من كل زوجين، زوجين اثنين من الحيوانات وغيرها ليبقى النسل، وسيحمل معه أيضا أهل بيته. فلما حان وقت نزول العذاب وظهرت العلامة، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. التنور عند جمهور العلماء وجه الأرض، يعني صارت الأرض تفور عيونا، نبعت التنانير من سائر أرجائها، فيكون التنور إذن العيون التي تفور، وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف كما قال ابن كثير رحمه الله. ورد في بعض الروايات تعيين مكان هذا التنور، ولكن لا شيء عندنا ثابت، هل هو بالهند بالكوفة بالجزيرة، الله أعلم هذا التنور الأول أين كان. ولكن أنزل الله الماء منهمرا من السماء وفجر الأرض كلها عيونا، وأمر الله نوحا أن يحمل في السفينة ثلاثة أنواع من الأشياء. الأول قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، من كل صنف من المخلوقات ذكر وأنثى لتبقى الأجناس في الأرض، لأن السفينة لا تطيق حمل كل الأجناس والأصناف بكل ما فيها من الأزواج. وذكر بعض المفسرين أن نوح عليه السلام جعل للسفينة ثلاث طبقات، في الطبقة السفلى الوحوش والسباع والبهاء الهوام، والثانية الدواب والأنعام، وركب هو معه في الطبقة العليا مع ما يحتاج إليه من الزاد، والله أعلم بصحة هذا. وبعض المفسرين ذكر بأن نوح عليه السلام حمل معه أيضا زوجا أو أزواجا من غير جنس الحيوان، وقصدوا بذلك أجناس الشجر. هذا النوع الأول من كل زوجين اثنين. النوع الثاني وأهلك. أهلك من الأبناء والبنات، أهلك هم أقرباؤك وذوك، إلا من سبق عليه القول كزوجته الكافرة وابنه الكافر، فهؤلاء لن يكونوا معه في السفينة. النوع الثالث أيها الإخوة والأخوات، قوله تعالى ومن آمن، يعني احمل فيها من آمن بك من أمتك يا نوح. قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. وقد جاءت عدة أقوال في عددهم، قيل كانوا 80 معهم نساؤهم، وقيل 72، وقيل 10، وقيل 12، وغير ذلك، ولم يرد نص صحيح في عددهم. ولذلك نحن نقف عندما ورد ونقول الله أعلم بالعدد، ولو كان فيه فائدة لذكره ربنا لنا، فإن الله لا يبخل على عباده بما يفيدهم. لما صنع نوح السفينة قال لمن أمره الله بحملهم فيها اركبوا فيها بسم الله. وهكذا نتعلم أيها الإخوة والأخوات مشروعية البسملة في افتتاح الأعمال. وقال اركبوا فيها بسم الله، التسمية تكون في أول كل عمل طيب مباح، ويقصد فيها الاستعانة، فإن الباء هنا للاستعانة، ويقصد فيها التبرك بذكر اسم الله في أول العمل كي يجعل فيه بركة سبحانه. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قال ابن كثير رحمه الله بسم الله يكون مرساها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها. قال الله تعالى لنوح عليه السلام فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فهذا ذكر آخر بعد التسمية. بعد بسم الله يقول الحمد لله، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ماذا بعد الذكر الثاني هذا؟ الجواب دعاء في المرتبة الثالثة، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. لقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وضع رجله في ركاب راحلته قال بسم الله، فإذا استوى عليها قال الحمد لله. فإذا وضعت قدمك يا أخي ويا أيتها الأخت المسلمة على أول درجة في سلم الطائرة تقول بسم الله، فإذا استويت على مقعدك في الطائرة فقل الحمد لله. هنالك فتح سيكون بين نوح وقومه، ويقر الله عينه وعين أتباعه المعذبين سابقا بهلاك هؤلاء، عندما يرونهم أمامهم، يرون الذين عذبوهم واضطهدوهم كيف يغرقون ويموتون. إنه الارتباط بين المؤمن وربه، بسم الله الحمد لله، ثم الدعاء الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. سمى الله عند الركوب وحمد عند الاستواء وسأل ربه منزلا مباركا، فإنه لا يدري أين سترسو به السفينة في هذا الموج الخضم. القضية هي تعلق العبد بربه، إقباله عليه، أن يذكره دائما، أن يدعوه، أن يثني عليه في كل شؤونه. لقد سارت السفينة ببسم الله وببركة الله وبحفظ الله، ونجى نوح وقومه بحمد الله، وصارت السفينة تجري في هذا الموج العظيم الذي تكون نتيجة انفتاح السماء بماء منهمر والأرض بماء ينبع، حتى قيل إن التنانير التي هي أماكن النار للخبز التنور صار يخرج منها الماء. فإذا صارت أماكن النار يخرج منها الماء فما بالك بالبقية. التقى الماء على أمر قد قدر، ما في شيء يتم في هذا العالم حتى لو كان عواصف ورعود وفيضانات وكوارث وزلازل إلا بأمر من الله. بعض الناس يقولون غضب الطبيعة وعشوائية الطبيعة وانتقام الطبيعة. الطبيعة مخلوقة، الطبيعة مأمورة، الله تعالى هو الذي قدر العواصف والفيضانات والكوارث والزلازل، والطبيعة لا تخلق شيئا، وإنما الطبيعة مخلوقة لا ينفذ فيها إلا أمر الله. ونعود الآن إلى أجواء القصة والحدث، ولنتخيل ماذا كان شعور وإحساس المؤمنين والمؤمنات وهم يرون أنفسهم قد حاطتهم هذه السفينة التي أوحى الله إلى نبيهم نوح كيف وأين يصنعها. وساعدوهم في بناء هذه السفينة، وكان قومهم يسخرون منهم، كلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، تبني سفينة في يابسة ستجري على ماذا؟ لكن كان نوح عليه السلام يقول بعزة المؤمن إنا نسخر منكم كما تسخرون. ولذلك الإنسان المؤمن إذا كان وقع له موقف فيه استفزاز لدينه وفيه طعن في دينه فإنه يرد ولا يسكت إظهارا للعزة الإيمانية. وأما الميت فإنه لو جرح فلا إيلام، ما لجرح بميت إيلام. لكن المؤمن إذا جرح بشيء فإنه يكون له ردة فعل. كما قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، كان لابد من جواب، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. إذن عندما يستفز المؤمن في دينه ويكون الرد بهذه القوة، الطرف الآخر يخنس يسكت لعله يرعوي يرجع ينكمش. لكن لو ما رد المؤمن سيستمر أهل الباطل في الكلام، والكلام الذي قد يكون له تأثير على الآخرين. كان رد نوح عليه السلام قويا، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه، هذه السفينة غالب الماء وتمخر عبابه وتسير على وجهي وقد طبق الأرض وطفت على رؤوس الجبال في هذا المطر الذي لم تعهده الأرض قبل ذلك ولا بعده. فإنه لا يعرف أن طوفانا غطى الأرض قبل غرق قوم نوح ولا بعد غرق قوم نوح. غطى الماء كل الأرض. ولذلك لو قيل إن هنالك أبحاثا تفيد بأن الماء كان قد غمر يوما ما كل الصحاري والبراري والجبال ووجدنا عليها آثار ذلك، فنقول نعم نحن نعلم ذلك من قبل هذه الأبحاث يقينا، أن الماء قد غطى كل شيء. فإذا قالوا اليوم ثلاثة أرباع العالم ماء والربع يابسة وهي القارات هذه، فنقول لقد كانت يوما ما 100% ماء مغطى، لأن الله أرسل من السماء مطرا لم تعهده الأرض من قبل، وأمر الأرض أن ينبع منها الماء من جميع فجاجها وسائر أرجائها نبعا لم تعرفه من قبل. ولذلك قال الله: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. ماء ينهمر من السماء وأرض تتفجر بالعيون، فالتقى الماء ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. قال المفسرون ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: الدسر المسامير، سفينة ذات ألواح وما تدسر به الألواح من المسامير. وقيل الدسر أضلاع السفينة، وقيل صدر السفينة، وقيل طرف السفينة وأصل السفينة. سارت في عناية الله وحراسته ومنته على من فيها، تجري بأعيننا وحفظنا وكلاءتنا وحراستنا ورؤيتنا لها. وفي هذه النعمة العظيمة التي كانت لمن مع نوح عليه السلام، يقفز في المشهد فجأة صورة ابن نوح وهو يغالب أمر الله فيغلبه أمر الله. الأبوة الملهوفة المشفقة تريد النجاة الابن ولو كان ضالا، وتحاول حتى اللحظة الأخيرة. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اركب معنا، الركوب مع الصالحين من جاء، ولا تكن مع الكافرين لأنهم سيغرقون. لكن البنوة المعاندة لم تكن لتستجيب لنداء الأبوة المشفقة، والشاب الضال إذا ركب رأسه لا تملك له من الله شيئا. انظر إليهم الآن وهم يعاندون آباءهم وأمهاتهم، والأب والأم يكادان يبلغان درجة التوسل ويقولان للولد بنداء الأبوة والأمومة ويستغيثان الله: ويلك آمن، إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. ما هو اسم هذا الولد؟ هل هو يام؟ هل هو كنعان؟ هل هو اسم آخر؟ لا يهمنا، روايات إسرائيلية فيها أسماء فالله أعلم. كان من المشهور أن لنوح عليه السلام أولاد، ومنهم سام وحام ويافث. وكان هذا الولد الذي قيل إن اسمه يام كان في معزل مبتعد. هذا العناد الذي صوره الله تعالى في كتابه، فقال عن الوالدين يستغيثان بالله: ويلك آمن، إن وعد الله حق. لكن العناد، ما هذا إلا أساطير الأولين. هذا الولد قيل إن اسمه يام، وقيل كنعان، وقيل غير ذلك، والله أعلم بصحة هذا، والإسرائيليات فيها أخبار كثيرة. مشهور في التاريخ أن نوح عليه السلام كان له من الأولاد سام وحام ويافث، الله أعلم. هذا الولد كان كافرا، كان في معزل مبتعد عنهم، ناداه أبوه: يا بني اركب معنا ولا تغرق مع الكافرين. لكن ركب رأسه سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فاعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال، وأنه إذا تعلق برأس الجبل نجاه من الغرق. لكن لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم لا جبل ولا غيره، إلا من رحم فأدركته رحمة الله، وحال بينهما الموج فلم يعد يرى الأب يرى الابن ولا الابن يرى الأب. لكن الحقيقة التي حصلت، قال الله: فكان من المغرقين. نهاية العقوق في هذا المشهد. ماذا كان بعد ذلك؟ هذا ما سنأتي عليه بمشيئة الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين، وأن يهدي أولادنا سبيل السلام، وأن نكون من المتقين، واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
موقع الدرر السنية مرجع علمي موثق على منهج أهل السنة والجماعة، بإشراف الشيخ علوي ابن عبد القادر السقاف.
I'm